بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فكنت أتيت بناء على أن الإخوة قد بدأوا بالتخريج دورة في دورة ماضية، فلما أني بدأت بأسئلة الطلاب وإذا الأمر على خلاف ذلك، واتضح أن كثيرا من الطلاب ممن حضروا هذه الدورة لم يسبق لهم أن يحضروا الدورة الماضية، فأخذت بتعريفات يسيرة كمدخل لهذا، لأن دورتي كانت تطبيقية عملية بشكل أكبر. فطلب مني بعض الإخوة أن نجمع مع هذا التطبيق العملي شيئا من الأحاديث النظرية أو من الدراسات النظرية، واقترحوا أن يكون كتاب شيخي وأستاذي في التخريج الدكتور محمود الطحان هو الذي يقرأ في هذه الجلسات والليالي الباقية، فرأيت أن الأمر مناسبا، لكن اتضح لي أن الموضوع أكبر من الليالي الباقية، وذلك لأن الكتاب ندرسه على 3 سنين ولم يعطى لكل سنة يوم، وإنما جعل ما يدرس في 3 سنين ليومين فقط، بل لليلتين فقط، ولو كان ل3 ليالي لقيل أن لكل سنة ليلة، ويمكن أن يكون مقابل كل سنة ليلة، لكن أن يكون لكل سنة أقل من ليلة هذا دليل على أن دراسته بالطريقة التي ترضي ليست واردة أصلا. وبناء على هذا أنا أقول إما أن نأخذ مقتطفات ونعلق عليها، وإما أننا ندخل في أسئلة عامة حول التخريج خلال هذين اليومين مما سمعتم ومما بأذهانكم قبل أن تسمعوا في هذه الدورة، ثم نجيب عليها ونعد لو كان في الأمر فرصة ولو كان في الوقت فسحة أن يكون هناك دورة أوسع لهذا الأمر حول التخريج وحول دراسة الأسانيد. فأي الأمرين تريدون؟ مكتوب أجزاء صفحات الدورة عينا مقتطفة. حقيقة أن الشيخ الطحان غفر الله لي وله من أوائل من ألف في هذا الباب، ثم ألف في ذلك كثيرا، ولذلك امتاز كتابه بالسبق، امتاز كتابه بالسبق، وامتاز أيضا لأنه مشى على جميع أنواع الطرق، ثم بدأ بدراسة الأسانيد بالتعريف بها، ثم بكتب أشهر كتبها، ثم بتطبيق مثال أو مثالين على سبيل التطبيق العملي. لكن هذا العلم كما قلت ينبغي أن يعرف من حيث الأصول ثم يطبق ويهضم من خلال الخبرة العملية، فإن الخبرة العملية أعظم من مجرد المعرفة النظرية. والدليل على ذلك لأن العدد في الكلية وفي الجامعة كبير، فإننا ندرسهم، فإذا جاء التطبيق تجد أنهم استوعبوا نظريا، لكن في التطبيق العملي نجد أنهم ضعاف، بل ضعاف جدا. ولو طلب أحدهم أن يوجد شجرة لحديث ما لوجدت العجب. ولقد أشرفت على عدد من الطلاب في آخر مستوى، فوجدت بذلك يعني خطأ واضحا جليا لا عذر لهم فيه، إلا أنهم فصل النظر عن العمل، والعملي أهم، وذلك لأنه يقتضي أن يكون عمليا، إما أن يكون كل طالب معه كتابه فيجمع أو يوجد لكل طالب نسخة خاصة، وإما أن يكون المدرس كفاهم ذلك بوجود تطبيقات ثم يحاكونها أو تجعل بأيديهم ليصوغوها صياغة عملية بعد أن صاغها مدرسهم أو شيخهم. أقول إن المصنف رحمه الله تكلم عن مقدمة، ولو أتينا على هذه المقدمة لوجدنا فيها تعريف التخريج وأهميته وفائدته ولمحة موجزة عن تاريخ التخريج، ثم أشهر كتب التخريج التعريف ببعضها نبذة موجزة عن مؤلفيها. فهذه المقدمة لو أخذنا بعضها لوجدنا أنها تستغرق ليالي، ففي نظري نبدأ في ما أدري لو واحد يقرأ وأنا أوضح أي موضوع إن شاء. قلت لكم ليلتين، معك نسخة زايدة، افتح صفحة 7 تعريف التخريج لغة. أنت ولا غيرك من يريد أن يقرأ؟ يلا هذا قراءة فن. هذه لوحة، خرج اللوحة تخريجا، هو يريد أن يقول أنه في اللغة اجتماع أمرين متضادين، ثم ضرب على ذلك 4 أمثلة أو أكثر ليبين أنها كلها تسمى بجامع أنها وجد أنه وجد أمرين متضادين، وهذا أنا قلته أثناء كلامي. نعم، مخرجه لا يتفاعل،
عرف مخرجه اي موضع خروجه، وهو رواد الناس الذين خرج حديث الصالحين، والخروج مفيد الدخول وقد اخرجه وخرج به، فيكون الاخراج معناه الابراز والاظهار، ومنه قوله تعالى كزرع اخرج شرطه. قل ومنه قول المحدثين ان الحديث اخرجه البخاري اي ابرزه للناس واظهره لهم ببيان مخرجه، وذلك الذكر
بذكر الذين خرج الحديث
من طريقه، وكذلك قوله خرجه البخاري بمعنى أخرجه أي ذكر أخرجه، فهذا أصل إتقان المحدثين في كلمة التخريج أي إظهار مخرج الحديث أي موضعه أي موضع خروجه، وذلك في رواة الكتاب والله أعلم. التخريج عند المحدثين يطلق التخريج عند المحدثين على عدة معان، أولها فيطلق على أنه مرادف للإخراج أي إخراج الحديث للناس بذكر مخرجه أي رجال الكتاب الذين خرج الحديث من طريقهم، فيقولون مثلا هذا حديث أخرجه البخاري أو خرجه البخاري أي رواه وذكر مخرجه الإسلام، قال ابن الصلاح في علوم الحديث ويعنى بالحديث في تصنيفه طريقتان، إحداهما التصنيف على الأبواب وهو تخريجه على أحكام الفقه وغيرها، فالمراد بقوله تخريجه أي إخراجه وروايته للناس في كتابه. ثانيا ويطلق على معنى إخراج الأحاديث في فنون الكتب وروايتها، قال الطحاوي في شرح المغني والتخريج إخراج المحدث الأحاديث في فنون الأجزاء والمنشقات والكتب ونحوها وسياقها من مرويات نفسه أو بعض الشروح أو أقران أو نحو ذلك والكلام عليها وعزيها بمن رواها من أصحاب الكتب والدراسة.
وهذا هو الذي يعني مراد عند التخريج.
السنة الذي يكره أبو بكر بتقييد من التفريج المكتمة. ثالثا ويطلق على معنى الدلالة أي الدلالة على مصادر الحديث الأصلية وعلمه إليها وذلك بذكر محمد من المؤلفين. قال النووي في سير الطريق عند قول السيوطي وبالغت في تحرير التفريج أي بمعنى اجتهدت في تهذيب عدد الأحاديث إلى تخريجها من أئمة الأحاديث من أئمة الحديث كالجواح والسنة والمسانيد فلا أعد إلى شيء منها إلا بعد تفريج أحاله وحال مخرجه ولا أكتفي بعزمه إلى مليك من أهله وإن جل كعظماء المفسرين. قلت والمعنى الثالث هو الذي شاع والشهر بين المفسرين.
كأخوتي يقول إن التخريج الآن له ثلاثة أنواع. إما أن يقال أخرجه بمعنى أبرزه للناس بذكر مخرجه وهم رجاله، وإما أن يخرج الحديث بأسانيد لنفسه أو عن طريق شيوخه أو زملائه، وإما أن يكون ليس له فيه إسناد. فالأولين له إسناد، الأول بمعنى أخرجه أي أبرزه للناس بذكر رواته، فالبخاري له أسانيد مثل ما قلنا حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدث أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر، إذا نقول أخرجه البخاري أي أبرزه للناس بذكر مخرجه وهم رواته، أو إنه يطلق على تصنيفه وذكره هو لأحاديث بأسانيد لنفسه عن شيوخه أو زملائه فيؤلف بذلك، أو أن يكون الثالث وهو أن يكون أنت ليس لك رواية وإنما لغيرك الروايات وأنت تبين مكانه من تلك الروايات لغيرك، تبين دلالته أو توضح موضعه ثم بعد ذلك تبين إذا كانت كتبا أصلية ثم تبين درجتها عند الحاجة. ثم قال وهذا الذي نريده الثالث، لأن الأول والثاني مختصة بالمؤلفين والثالثة مختصة بالمخرجين وهم الذين يريدون إخراج الحديث. تفضل. لحظة، لك أن تقول يقول هذا الذي شاع واشتهر بين المحدثين وكثر استعماله لا سيما في القرون المتأخرة، لماذا القرون المتقدمة لم تهتم ببيان إخراج الحديث من بطون الكتب التي تروي بالأسانيد؟ لأن المتقدمين أصلا لا يحتاجون إلى معرفته في البطون الأسكت، فإنه موجود بأسانيده في صدورهم، فلكل حديث عندهم رواية فهم يروونه بأسانيدهم والعلم موجود في صدورهم. فلما أنه ضعف العلم ولا يعني ماذا يحتوي البخاري ولا ماذا يحتوي مسلم وهل الحديث موجود فيها ولا لا، احتاجنا إلى بيان دلالته لبيان موضعه ومكانه من البخاري أو مسلم مثلا. وبناء عليه المتأخرون لما أنهم أكثروا لا لتميزهم وإنما لضعفهم، وكلما تأخرت القرون ضعف العلم وضعفت الذاكرة، حتى أن بعض أهل العلم يقول كانوا إلى القرن إلى نهاية المئتين لا يشيرون إلى صحة الحديث ولا إلى ضعفه بل ولا كونه موضوعا، ويجعلون مجرد ذكر إسناده مبرئ من العهدة، يعني مجرد ذكر الإسناد إلى المئتين كافي ومبرئ من العهدة من هذا الحديث. لماذا؟ لأنهم بمجرد سماعهم الرواة يعرفون الرجل الثقة من الكذاب، لكن بعد المئتين ما يتبرأ الذمة بمجرد الإسناد لأن الهمم ضعفت وأيضا الذاكرة ضعفت وأيضا التمييز بين الرواة ضعف، وعندئذ لا بد أن تقول الحديث موضوع، لا بد لا ترويه إلا مقرونا بحكمه، تقول هذا الحديث موضوع. لماذا؟ لأن المتأخرين ضعف تمييزهم بين الرواة وضعف تمييزهم للأحاديث، أما المتقدمون فبمجرد تذكر سنده فإنها لا إثم عليك ولو كان فيه وضاعا. لماذا؟ لأنهم يميزون الرواة، لأن مجرد ذكر اسم راو معروف يعرف به حكم الحديث ومخرجه. إذن هل هذا هو ثناء على المتأخرين أو أنه ذم لهم؟ أنا أقول هو بيان ضعفهم مع قوة حفظ المتقدمين، وهذا هو الواضح. نعم، مصادر الأصلية هي التي أخرجته بسنده. يقول له كان هو الدلالة على الدلالة على الحديث في مصادره الأصلية مع بيان درجته عند الحاجة. سبقا بينت ما معنى الدلالة ومعنى المصدر الأصلي وما هي أنواع المصادر الأصلية والفرعية المتوسطة بينهما، ثم لماذا يقول بيان درجتي عند الحاجة، لماذا ما قلنا مطلقة، وقلت إن الأحاديث منها ما يكون مجرد عزوها إلى كتاب دليل على حكمها سواء كان قوة أو ضعفا، فإذا عزونا للبخاري أو مسلم أو الترمي أو البخاري أو مسلم أو ابن خزيمة أو ابن حبان أو الحاكم في المستدرك أو أيضا الضياء في المختارة أو ابن جرود في المنتقى أو ابن السكن في صحيحه أو كتب المستخرجات على البخاري ومسلم، فهذا دليل على الصحة، أو يكون دليلا على الضعف، فإذا عزوناه للعقيلي في الضعفة أو ابن حبان في المجروحين أو ابن عدي في الكامل أو أو الذهبي في الميزان أو ابن حجر في اللسان، فمجرد ذكر هذه الأحاديث في هذه الكتب يدل على ضعفه. وإذا عزوناه لابن الجوزي في الموضوعات أو الجوزجاني في الأباطيل دل على وضعه. لكن أحيانا لا يكفي ذلك، فيكون الأمر إما أن يكون يحتاج إلى حكم أو من أخرجه حكم عليه، وإن كان كتابه عام للصحيح والضعيف والحسن، كما هو الحال بالنسبة للترمذي فإنه يذكر كثيرا حكمه يقول حديث حسن حديث صحيح حديث حسن صحيح وهكذا. إذن لماذا نقول عند الحاجة؟ لأن أحيانا لا نحتاج إلى الحكم، فمجرد التخريج دليل على الحكم، ولذلك قال عند الحاجة. يبطون إن شاء الله نبي نقول أهمية وفائدته ووجه الحاجة إليه. لحظة، يقول معرفة فن التخريج من أهم ما يجب على كل مشتغل بالعلوم الشرعية أن يعرفه. أنا أقول إن المهتم بالعلوم الشرعية على وجه الخصوص لا بد أن يعرف علم التخريج. لماذا يا إخوتي؟ لأن المهتم بالعلوم الشرعية، العلوم الشرعية مبنية على الكتاب والسنة والإجماع وأقوال الصحابة وعلى القياس، فإذا كان ما يعرف دلالتها ومكانها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يكون حاكما عليها وهو لا يعرف موضعها؟ ولكن وأيضا هذا صاحب العلوم الشرعية بالذات، ثم أيضا إن الدلالة والوقوف عليها تعطي لطالب العلم الشرعي أهمية، وهذا شيء لمسناه بأنفسنا. فكم من حديث يعزى إلى كتاب، كم من حديث يعزى إلى كتاب. وأنا تعقبت البلوغ المرام يعزونه ابن حجر، فأحيانا لا تجده فيما عزي إليه، وأحيانا تجده بلفظ مغاير، وأحيانا تجده بمعنى لا يدل على اللفظ الذي عزي إليه، لكن لو أنك لم تصل إليه بالتخريج لكنت مقلدا لذلك، سواء في خطئه أو في خطئه أصلا بأنه ليس الموجود، أو خطأ في فهمه الذي عبر عنه وقد لا يكون كما قال. وعندي من هذا أمثلة كثيرة على الأوهام التي وقع فيها ابن حجر، رغم أنه إمام لكنه في البلوغ ما أقول إنه يعني مثلا يعزوه إلى الستة ويوجد في خمسة منها، يعزوه بلفظ فيوجد بلفظ مقارن، يعزوه يقول هذا لفظ فلان ولا تجده لفظ فلان. لا أقول يعني حتى لا تفهم عبارتي في أوسع مما أريد، أقول إنه يعزو مثلا للأربعة فقد لا تجد في أبي داود، قد لا تجد في النسائي، لكنه موجود في الثلاثة أو في ثلاثة منها، يعزوه لجماعة قد لا تجد في واحد منها، يعزوه بلفظ ويكون اللفظ عند بعض المصادر غير اللفظ الذي قال، بل أحيانا يقول واللفظ لفلان فتجد أنه ليس لفظه كذلك رغم أنه نص على ذلك. ما الذي جعلنا أولا نتأكد ثم نستدرك ونتعقب؟ هو مجرد الدلالة على وضع الدلالة على ذلك الحديث في مكانه الأصلي، وإلا لكنا مقلدين وقلدنا فوهمنا فيما وهموا فيه. أقول هذا الكلام رغم أني أؤمن أن من أهم الكتب التي كتبت في أحاديث الأحكام كتاب بلوغ المرام، وأنا أدرسه بأكثر من مسجد. لا يعني التحذير، فالكتاب جميل جدا، لكن فيه نماذج لم يوفق فيها ابن حجر في بعض عزوه، في بعض عزوه. لكن إذا وصلت إليه أنت اطمأنيت إلى الله، وإذا ما وصلت إليه أو وصلت بلفظ آخر استطعت أن تتعقب. لكن كيف تطمئن أو تتعقب وأنت ما اطلعت على الأصل؟ إذن هذا من أهمية علم أنه الإنسان يتحقق من ثبوت النسبة أو يستدرك إذا لم يكن الأمر كما قيل. ثم ذكر فوائد له، وأنا قلت لكم في الورقة التي معنا فيها 40 فائدة للتخريج في مثال واحد، في الورقة نفسها فيها 40 فائدة في حديث واحد، ألا تدل على أهمية التخريج؟ ولكن هذا كله لا يعني أن علم التخريج يجب على كل شخص، وإنما هو فرض كفاية إذا قام بمن يحفي فقط عن الإثم عن البقية. ومع أنه فرض كفاية نقول أيضا إن علم التخريج هو من مكملات علم الحديث أيضا. وسألني أحد الإخوة وقال لي ما رأيك في غير المختص، هل يكتفي بالكمبيوتر؟ أقول الكمبيوتر يكتفي به بحالة واحدة، إذا أنه وجده منصوصا على حكمه أو وجده في كتاب يشترط الصحة. أما وأيضا متى طالب الطالب الغير متخصص يكتفي بالكمبيوتر؟ يكتفي بالكمبيوتر إذا أراد مجرد الوصول فهو قد يصل إليه في الكمبيوتر، أما إذا أراد أن يعمل فلا يعمل فيه حتى يجده في كتاب يشترط الصحة أو يجده محكوما عليه من إمام، وإلا فإنه لا يدل على الثبوت ولا عدمه. والله يا شيخ أنا عندي كلام الشيخ فيه قوة شوي، يحتاجه كل باحث، وأيضا يقول لا يسوغ لطالب العلم أن يستشهد بأي حديث أو يرويه إلا بعد معرفة من رواه من العلماء المصنفين في كتابه مسندا. أنا أقول إن الواقع من العلماء ليس كذلك، الواقع من العلماء ليس كذلك، فإنهم يحفظون كتب المتون من الأحكام وغيرها ثم يستدلون بها دون التأكد من ثبوتها في تلك المصادر اعتمادا على الأئمة. وأيضا خطأ الأئمة في هذا نادر، والنادر لا حكم له، لكنه إذا وصل إليها فإنه يطمئن أو يتعقب، يطمئن أو يتعقب. لكن أننا نوقف الاستشهاد بها على أننا لا بد أن نراها في الكتب الأصلية في نظري في هذا مبالغة من الشيخ عليه رحمة الله حيا وميتا. لحظة الله يجزاك. الحقيقة أن الشيخ تكلم عن الطبقة الوسطى، وإلا في الحقيقة أن أول العلماء الذين كانوا يتلقونه بالأسانيد كانوا يستجمعونه في صدورهم قبل تأليفه، ثم بعد أن ألف كانوا يستحضرونه من كتبه التي ألف فيها ثم ضعفت، فمر في ثلاث مراحل. المرحلة الأولى لما أنهم كانوا يسمعونه عن الشيوخ قبل أن يؤلف، ولذلك كانوا يتذاكرون على الأبواب إذا أرادوا الأحاديث، فقد رأى الإمام أحمد أبا زرعة الرازي، فلما خرج من عنده قال هذا الشاب يحفظ 600,000 حديث. قالوا كيف؟ قال دارسته على الأبواب. فكانوا يتذكرونها بالمذاكرة والاستحضار لما كانوا يروونها بالأسانيد. ثم جاءت مسألة التأليف، فكانوا يعرفون مظانها من هذه الكتب، ثم ضعفت أيضا وجود المضان، فاحتجنا إلى التخريج. فإذا المرحلة التي ذكر الشيخ عليه رحمة الله ذكرها بعد التدوين، لكن أيضا كانوا قبل التدوين أيضا يستحضرون. تفضل.
لديك القدرة على معرفة المصدر والوصول إلى ما تعنيه بسهولة.
أحسنت. لما كان العلماء لذلك الزمان يستطيعون أن يصلوا إلى الحديث بيسر وسهولة، فأصبح إذا أحد أراد حديثا في الصلاة وصل إليه بأدنى طريق، فأصبحت هذه الطريقة للمؤلفين لا تستدعي ممن عندهم إلا أن يقرأ أو يطلع على بعض كتابه. فما رغب هذه الطريقة الإمام ابن حبان فألف كتابه التقاسيم والأنواع المعروف بالصحيح، مؤلف سماه التقاسيم والأنواع. هذا الكتاب ألفه على طريقة مخترعة مبنية على السبر والتقسيم، فوضع الحديث بشكل تعجيزي بحيث لا يستطيع أحد أن يصل إلى الحديث، وإذا أراد حديثا لابد أن يقرأ الكتاب كله. لماذا؟ حتى يشحذ الهمم فيقرأ الكتاب كله. فجاء ابن بلبان الفاسي ورأى أن المسألة شقت وأن الناس محتاجون إلى ما في هذا الكتاب وأن الهمم ضعفت، فرتبه على الأبواب. وإلا فالمؤلف اختار أن يرتبه على طريقة مخترعة على السبر والتقسيم، حتى نص هو أن من أراد حديثا أن يقرأ الكتاب كله. ليش؟ لأنهم كانوا سهل يصلون إليه، فأراد أن يقرأ الكتاب كله حتى لا يكون له طريقة معينة يصل إليها. ليش؟ لأنه كانت عنده مهمة من أراد حديثا أن يقرأ الكتاب كله. أما الآن فلولا أن ابن بلبان جاء ورتبه أيضا على الأبواب والفصول لكان قلما أحد يرجع إلى كتاب ابن حبان، لأنه لا يمكن أن يوصل إليه بالتخريج ولا يمكن أن يعرف مظانه، وبالتالي يترك كتابه. لكن كان هدفه أي شيء؟ كان هدفه أن يقرأ الكتاب كله ولا يصل إليه بسرعة، لأنهم يستطيعون يصل. ولذلك يا إخوتي تغير الهدف للمتأخرين والمتقدمين. فالآن يا إخوتي أفرح أن الطالب يأتي ليسمع خيرا، توافقون لا؟ كانوا من أول يختبرون الطلاب ومدى حرصهم على العلم وحبهم له، واللي يقولون له اطلع أنت طالب علم. ولذلك ألف محمد بن إسحاق السراج كتابا سماه البيتوتة، لا يمليه على طالب حتى يمتحنه، هل يبيت أمام بيته في الحر والقر يخرج لصلاة المغرب والعشاء والفجر وما زال أمام بيته لا يتذرى بشيء؟ إذا بات سمع الحديث، إذا ما بات ما يسمع الحديث، من طالب علم. فكانوا يمتحنون، ليس كل من ادعى وأراد طالب العلم أعطوهم إياه، وإنما كانوا يمتحنون امتحانا في مدى حرصه عليه. أما الآن لو تمتحن الطلاب مطبوع كتاب البيتوتة، مطبوع كتاب البيتوتة للإمام محمد بن إسحاق السراج.
وتخريج الفوائد المنتخبة الصحاح والغرائب الشريفة للقاسم، وتخريج الفوائد المنتخبة الصحاح والضرائب لأبي القاسم النهرواني وكلاهما لا زال مخطوطا. وكتاب تخريج أحاديث المهذب للطيب محمد بن موسى الحاجري الشافعي المتوفى 384 هجري. وكتاب المهذب وهو كتاب الفقه الشافعي للطيب أبي إسحاق الشيرازي. ثم كتاب تخريج الشافعي
يقصد أنه كانت الأحاديث مبثوثة داخل الكتب التي ليس متخصصة بالحديث مثل التفسير والتواريخ والفقه وغيرها، فماذا يعمل العلماء؟ إما أن يقرأ الكتاب كله وإما أن يترك هذه الأحاديث. فتصدر بعض أهل العلم كما ذكر الخطيب البغدادي وغيره، فجمع هذه الأحاديث التي كانت منشوثة في كتاب التفسير أو في كتاب فقه ما أو في كتاب التاريخ، ثم بعد ذلك خرج أحاديثها وحكم عليها. فتخريج أحاديث المهذب، تخريج أحاديث كذا، تخريج أحاديث الإحياء، تخريج أحاديث كذا، تخريج أحاديث البيضاوي في تفسير تخريج. والسبب لأن الهمم ضعفت، لأجل أن يصل إلى حديث في تفسير البيضاوي أو في تخريج أو في إحياء علوم الدين لابد يقرأ الكتاب، أو في الشفاء للقاضي عياض لابد أن يقرأ تخريج الهداية وتخريج كتب الفقه بل كتب الأصول والتفسير والتاريخ. خرجت حديثة على حدة ثم حكم عليها في الغالب. إذن السبب في ذلك لأنه إما أن يقرأ الكتاب كله، وهذا في بعد ضعف الهمم متصور لنا يندر ويصعب، وإما أن يترك ما حوته هذه الكتب، وبالتالي يكون علمه بالحديث قليلا. فتصدر علماء أجلاء على مر القرون باستخراج الأحاديث من بطون هذه الكتب، ثم بيان من أخرجها وبيان حكمها من حيث القبول أو الرد في الجملة. تفضل. أقصد يقصد هو إن الأمر مر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى ذكر الحديث مبثوثا في بطون الكتب سواء في التفسير أو الفقه أو في التاريخ وغيرها. المرحلة الثانية جاء علماء فقربوا واستخرجوا هذه الأحاديث من بطون الكتب وأشاروا إلى أنه موجود في البخاري في مسلم في أبي داود وكذا، مجرد إشارة. لكن الأخيرين وجدوا هذه الكتب التي خرجت في الجملة وعزيت إلى مصادرها، فأصبح وصولهم إلى المصادر التي أشير إليها صعب. حتى لو قال في البخاري، حتى لو قال في الترمذي، حتى لو قال في مسند الإمام أحمد، مما أوجد علم التخريج حتى يبين لهم في الدلالة الموضعه الذي أشير إليه بعد الاختصار. يعني فهذا الذي وصل إليه الحال يعتبر الضعف بعد الضعف. فالضعف الأول أنهم ما عندهم وقت يقرؤون ذلك الكتاب فجمعت لهم في مكان واحد معذوبة إلى مخرجيها. الضعف الثاني رغم أنها وجدت في مكان واحد وعزيت إلى مخرج إلا أنهم لا يستطيعون إلى أن يصلوا إلى ما عزيت إليه، فاحتجنا إلى التخريج. وما ندري بعد كيف تصل المرحلة الرابعة. تفضل. لحظة الله، لو مراد الشيخ لو قيل له لما ألفت هذا الكتاب قال لأني لمست الحاجة إلي ماسة من محيط الطلاب طلبة العلم، فما بالك بمن دونهم؟ إذا أرادوا الماجستير والدكتوراه يقول ما يستطيعون يصل لأنهم لا يعرفون الوصول كيفية الوصول ولا مناهج المحدثين في تأليف الكتبين. ولقد رأيت بنفسي طالبا يريد الوصول إلى درجة الماجستير، ورأيت مشرفه يبين له بالتطبيق العمل ناولني ذلك الكتاب ثم يرجع ويري كيف تأليف مؤلفه وكيف يأخذ من الحديث ثم يرجع ثم يأخذ كتابا آخر ثم ثالث، فأصبح وكأنه يعلمه على أنه طالب مبتدئ، والآن هذا يريد الماجستير. ما الذي وصل بهذا إلى الحالة؟ هو ما أشار إليه السبب الذي جعل الشيخ الطحان عليه رحمة الله يذكر ذلك، لأن فعلا مر علينا مواقف، مر علينا نماذج تجد أن أحدهم يخرج من أي شيء أصلي غير أصلي ولا يهتم بدرجته، بل ولا يستطيع أن يصل إليه. من رأيت من يخرج الحديث من أبي داود والحديث في البخاري ومسلم ما استطاع أن يهتدي إليه، وذلك لأن الهمم ضعفت، وأيضا المعرفة بكتب الحديث. ولذلك يقول أنا الآن سأؤلف هذا في بيان الدلالة مع بياني لكيفية ترتيب هذه الكتب ومناهج شراحها فيها حتى يمكن أن يوصل إليها. لا، الحقيقة أنه الآن يريد أن يبين السبب الذي ألف ويبين كيفية هذه الكتب، لكن الحقيقة أن الكلام النظري غير التطبيق العملي، فإن الدربة ومعرفة الكتب بالتطبيق العملي يسهل الوصول إلى الحديث. وأذكر أني درست التخريج لمستوى سادس السنة، فكان أمامي طالب كان معدله 99.5 في الثانوية العامة، وأخذ الأول وما يزال يأخذ الأول، فكان لما أني أعطيته الأسئلة فإذا هو يرتعد، قلت إذا أنت ترتعد فما بالك في غيرك منها؟ قال والله إني خرجت والوالدة تدعو وما زلت. فليش؟ لأنه يعلم أنه هو استوعب، لكن هل يصل كيفية الوصول؟ ليش؟ لأن الطلاب أصلا أصلا الطلاب بعدوا عن الكتب الأصلية، بعدوا حتى أني أذكر أن عددا من طلاب الدراسات الإسلامية في جامعة الملك سعود زاروني في البيت وقالوا نريد البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي، فأتيتهم من كل كتاب بمجلد، فقالوا فلما أنهم نظروا إليها خرجوا من عندهم. شقف قال إن الشيخ يقول لعلكم بس تشوفونه، والله أنا يقول بس تدرون وش الكتب اللي أنتم جزء وبعد تفتشونه وتنظرونه وتقرؤونه، فأصبح مجرد الوصول إليها نعمة. والله إنهم طلعوا خلوها بالمجلس، مع العلم أنهم طلبوا من كل واحد مجلد بس الحمد لله شفنا البخاري، حياته ما شاف البخاري. إي والله، فالشيخ قال لهم روحوا بس شوفوا الكتب. والله إنها حصلت لي. كيف مفترض أنكم كان قصدكم؟ الشيخ ما يدري، كنتم تصورون فعلا أنكم شفتوها ولا ما فالقضية يا إخوتي باعد طلبة العلم عن الأصول، باعد طلبة العلم عن الأصول. وإن كان فيه أمرا مفرحا، فقد زرت بلدا ما فإذا فيه دورة فيها أكثر من 100 طالب، هؤلاء 100 يدرسون ويحفظون الكتب كتاب البخاري ومسلم على نهج الشيخ يحيى اليحيى، وهم فإذا بعض من حفظ على الشيخ أقام نفس الدورة في هذا البلد وحضر عندهم أكثر من 100. وقلت نعمة أن يتشعب الخير في أماكن متعددة. ولقد لقيت الشيخ يحيى وبشرته بهذه الإشارة أن علمه ليس مقصورا على شخص أو شخصين، وإنما هذا الشخص قد يكون رسولا لبلده بأكمله، ورأيت هؤلاء قائمين على دورة أكثر من 100 طالب يطبقونها بالأسلوب والطريقة التي فهموها من الشيخ يحيى، فجعل الله ذلك في ميزان حسناته. لكن في المقابل هناك من يعطيك كل شيء عن واقع الحياة إلا عن العلم والكتب، يجي يقول بس ورنا البخاري، أنا أحسهم بيروحون بولي بيطلعون عليه بيقرؤونه، لا شافوهن وقالوا السلام عليكم مشوا. تفضل. الحقيقة أن الشيخ سيذكر أشهر كتب التخاريج والتعريف بها، يقصد الكتب كتب المتقدمين، وليت الشيخ أنه أشار إلى كتب المتأخرين في كيفية التخريج، ولعل الشيخ اقتصر على كتب المتقدمين لأنها كلها متقدمة، ولعل الشيخ اقتصر لسبب واحد، أن هذا الكتاب من أوائل ما أُلف، من أوائل ما أُلف، ولذلك غيره استفاد منه ولم يستفده ممن جاء بعده. إذن الشيخ يريد سيذكر أشهر كتب التخاريج والتعريف بها، أي المتقدمة المتقدمة. أما هناك كتب كثيرة لحقت بعد الشيخ كتاب الشيخ الطحان لم يعرف بها، ولعله لأن وقت التأليف ما كانت موجودة. تفضل. أيوة.
تصنيف عبد الله بن السيلي. رابع تخريج أحاديث الإشكال للزمخشري للزمخشري الحافظ السيلي. خامسا البدر المهير في تخريج أحاديث والآثار الواقع في الشرح الكبير للباقي. تصنيف عمر بن علي بن مرة. سادسا المغني عن حمل الأسرار في الأسرار المغني عن حمل الأسرار في الأسرار في تخريج ما في الأحياء من الأخبار. سابعا تخريج الاحاديث التي يشير اليها الترمذي في كل باب والحافظ العراقي ايضا. التفقيق الخبير في تخريج احاديث مثل الوجيز الكبير للرافعي تصنيف احمد بن علي حجر الصالحي. تاسعا الجرايه في تخريج احاديث الهدايه للحافظ بن حجر ايضا. عاشرا قصه الراوي في تخريج احاديث البيضاوي تصنيف عبد الرؤوف بن علي المنصوري.
الحقيقة أن الكتب التي ذكر في ثلاثة من أهمها أو هي أهمها، أهمها نصب الراية للزيلعي، ثم يليها البدر المنير، ثم تلخيص الحديث. هذه الكتب إذا كانت عند الشخص فإنها من أهم ما كتب في علم التخريج. أولها نصب الراية للزيلعي، ثم البدر المنير ابن الملقن، ثم التلخيص الحديث لابن حجر. هذه الثلاثة من أهم الكتب في التخريج. ولو الإنسان حوى هذه أو نصب الراية للزيلعي والبدر المنير، وفي خلاصة البدر المنير، لكن وقال البدر المنير تخريج الحديث الواقعة والأثر الواقعة في الشرح الكبير هذه ابن الملقن، والتلخيص الحديث لابن حجر، فإن هذه الكتب من أهم ما ألف في التخريج. لو نظرنا إلى نصب الراية، نصب الراية هو للزيلعي، صحيح أنه ظهر فيه نفس الاختلاف المذهبي، فإنه أولا يورد الأحاديث المؤيدة للمسائل الفقهية في مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ثم يورد الأحاديث الواردة المؤيدة لغيره من أصحاب المذاهب المسموعة، معبرا بقوله ومن أحاديث الخصوم، ثم يورد الأحاديث المقوية. لكن كان الزيلعي أولا من أئمة الاستقراء في ذكر الأحاديث في كل، ثم هو أيضا يعني لم يكن متعصبا لا لمذهب ابي حنيفه ولا غيره، وان كان يورد حديث ابي حنيفه اولا، الا انه نظرا للكتاب الذي اورده او الذي خرج حديثه، فان الهدايه من اهم كتب الحنفيه عليهم رحمه الله، وكتابه من اهم، وله نفس طويل في تخريج الاحاديث سواء التي تؤيد مذهب الامام ابي حنيفه أو التي تؤيد مذهب غيره، وله أيضا كلمات درر في الكلام على الأحاديث والكلام على الرجال، فإن الزيلعي يعني بذل فيه جهدا يشكر عليه. وكذلك ابن حجر، لكنه في كتاب شافعي بدل ما هو كتاب حنفي، والكتابان كلها مطبوعة، كتابان كلاهما مطبوع. أراد أن يعرف على سبيل التفصيل بنصب الراية، وعندي إن التعريف بهذه الكتب على سبيل التفصيل عندي إنه توسع لا يتوافق مع وقتنا، لكن إن شاء الله غدا نذكر الطرق الخمس التي ممكن أن نصل بها إلى الحديث، وبناء عليه أقتصر على هذا الكلام، وأتمنى من الله العلي القدير أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والقلب الخاشع عين الدار. ودي أسأل وأعطي هذه على ما يطلق التخريج عند المحدثين، قل يطلق على ثلاث طرق. الطريقة الأولى هي أنه على قولهم أخرجه بمعنى أبرزه للناس لذكر روايه ومخرجه، أو معنى أنه يخرج هو أحاديث عن شيوخه أو زملائه من بأحاديث لنفسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو بيان دلالته وموضعه من تلك الكتب، وهذا هو الذي يراد به علم التخريج. لكن نسأل سؤال ثاني ولا لا؟ نسأل وفي هذه الجائزة. السؤال هو ما المراحل التي مر بها علم التخريج؟ يعني لماذا احتج إليه أخيرا لماذا المتقدمون ما كانوا بحاجة إلى أن أحسن كانوا لا يحتاجون إلى التخريج لأن علمهم في صدورهم يتوجهون به أينما ذهبوا. لما أنه صنف علموا في مواطنه من تلك المصنفات ولم يحتاجوا وصاروا يستوعبون تلك الحديث من في ذلك ثالثا حتى ما ألف لا يستطيعون يصلون إليه عندئذ احتاجوا إلى أن تستخرج الأحاديث من بطون الكتب معزوة إلى من أخرجها ثم أصبحوا لا يستطيعون أن يعرف الوصول إلى ما عزي إليه. يعني تلاحظون أولا كانوا هم أنفسهم يعرفون الأحاديث ومخرجه من خلال الحفظ ثم دونت فكانوا يعرفون مكانه في المكان المدون ثم ضعف عن ذلك فكانوا وجد من العلماء من استخرج هذه الأحاديث ثم اقتصر عليها ومن أخرجها ثم إنه جاءت طائفة ما استطاعوا أن يصلوا إلى ما عزي إليه فلو قال أخرجه البخاري ما استطاعوا أن يصلوا إليه البخاري ولو قال أخرجه مسلم ما استطاعوا أن يعزون إليه. عندئذ احتيج إلى علم التخريج الذي يبين كيفية الدلالة إلى موضعه في ذلك المكان. وأنا ما أدري ماذا سنحتاج إليها أخيرا إذا كان هذا قبل عدة سنوات فما أدري سنصل. كلامه يا جماعة نسبة كم صحته؟ والله ما أدري تفضل من عشرة دي. في سؤال ولا أسأل أنا؟ والله ما أدري. أنا عندي الطبعة الثانية عندك كام؟ إذا أنا أسأل ولا لكني لو سألت وقلت على ما يطلق التخريج من حيث اللغة يطلق على وجود شيئين في متضادين في مكان واحد وثم يطلق أيضا على الاستنباط والتدريب والاستخراج لكن ما الفرق بين التخريج والاستخراج؟ ما الفرق بين التخريج والاستخراج؟ تعرفون أن سمعت من أكثر مرة أقول هذا مستخرج أبي عوانة على مسلم هذا مستخرج الإسماعيلي على البخاري هذا مستخرج شلون المستخرج يا جماعة؟ المستخرج غير التخريج. المستخرج هو أن يعمد حافظ ما إلى كتاب ما فيرويه بأسانيد لنفسه يلتقي معه في شيخي أو شيخ شيخي أو حسب الصحابي. المستخرج يعني يأتي أبو نعيم رحمه الله إلى صحيح مسلم فيروي أحاديث صحيح مسلم بأسانيد من شيوخه هو بشرط لا يلتقي في مسلم وإنما يلتقي في شيخ مسلم أو شيخ شيخه فتكون الأحاديث التي موجودة في مسلم موجودة في مستخرج أبو نعيم مع عدم ذكر مسلم. هذه المستخرجات ذكر لها عشر فوائد وهي مهمة وهي تزيد في عدد الصحيح لأن الأصل أن المستخرج على كتاب يشترط الصحة أنه لا يخرج إلا عمن هو مقبول إلا إذا ضاق عليه المخرج ولذا أخرج بعضهم عن ابن زبالة الذي قيل ابن زبالة ارمي به على الزبالة لكن متى إذا ضاق المخرج وإلا فإن الأصل أنه لا بد أن يحاكي المخرج من حيث اشتراط القوة ولا يحيد عنها إلا إذا ضاق ولم يجد له. لا يأتي صحيح البخاري هو متأخر عنه بسنوات بسنين فيروي البخاري انتشر بعد البخاري فيرويه عن شيخ عن شيخ شيخه بشرط أنه ما يلتقي يقول حدثنا محمد بن إسماعيل وإنما يلتقي برجل موازي للبخاري يروي عن شيخ البخاري أو عن شيخ شيخ البخاري أو عن من فوقه أو حتى في الصحابي فإن لم يجد له في ذلك طريق ترك الحديث يعني أن يعمل محدث ما أو حافظ ما إلى كتاب ما فيرويه بأسانيد لنفسه يلتقي معه في شيخه أو شيخ شيخه أو حتى في الصحابي فمن شرطه بخلاف الجمع بين البخاري ومسلم فإنه بأسانيد البخاري ومسلم بأسانيد هذا لا لابد أن يغاير في الأسانيد بحيث لا يذكر البخاري ولا مسلما في الإسناد. يحفظه على ما هو عليه وهو مأجور حتى الأحاديث الضعيفة يحفظها يا جماعة. أنا قلت لكم مثال وقلت لكم يا جماعة هذا أصلا الأخطاء في هذه تعتبر قليلة أو نادرة فلا نزهد في كتاب وجود نادر فيه. لا عندي معلقة على كتاب نسختي ما جبتها لكن هي قليلة طبعا. نعم ما لها علاقة المعلقات في البخاري قلت نوعا المعلقات 1341 و 359 و 160 المعلقات حكمها الموصول حكم للموصول وليس المعلق بقي الحكم في 160 قلنا إنها على صيغتين صيغة الجزم وهي مثل قال وذكر وروى التي هي بصيغة المعلوم أو صيغة التعليق مثل قيل وذكر وروي أو عن فلان أو في الباب حكمها. أما التي بصيغة الجزم فهي صحيحة إلى ما عزيت إليه ويبقى النظر فيما أبرز من الرجال والصحيح أن منها صحيح على شرطه وصحيح على غير شرطه أو حسن ومنها ما هو ضعيف ضعف يسير بسبب سقط في الإسناد. ولذلك مع أن وجودها في الصحيح مشعر بصحة أصلها إشعارا يؤنس إليه. وأما التي على صيغة التمرير فمنها ما هو صحيح على شرطه ولكنه قليل منها صحيح على غير شرطه ومنها الحسن ومنها الضعيف. والضعيف نوعان ضعيف منجبر يسقط عنه وضعيف غير منجبر ضعف شديد عندئذ يصرح بضعفه كما في قوله وروي عن أبي هريرة أن الإمام لا يتطوع مكانه ثم عقب بقوله وهذا لا يصح. إذن المعلقات في البخاري هي 1341 هو نفسه وصلها إلا 160 أو 159 حكمها. أما التي وصلت فالحكم للموصول ولذلك هي صحيحة على شرطه وما لم يوصل وهي 159 أو 160 هذه الحقيقة أنها نوعان جاء ما جاء بصيغة الجزم وهي أقوى مما جاء في الجملة مما جاء بصيغة التمرير. فصيغة الجزم هو المبني للمعلوم فقال وذكر وروى هذه حكمها هي على أقسام صحيح على شرطه، صحيح على شرط غيره، حسن ضعيف، وضعفه يسير بسبب الانقطاع، وإرادها بالصحيح مشعر بصحة أصلها إشعارا يركن إليه، وهي صحيحة فيما نسبت إليه، ويبقى النظر فيما أضل من الرجال. وأما التي هي بصيغة التمهيد مثل قيل وروي وذكر وعن وفي الباب، فهذه منها ما هو على شرط وهذا قليل، أو صحيح على شرط غيره، أو حسن أو ضعيف، الضعيف نوعان، ضعيف منجبر فيسكت عنه، وضعيف غير منجبر عندئذ يصرح بضعفه، كما قلت قوله وروي عن أبي هريرة أنه الإمام لا يتطوع مكانه ثم قال عقبه مصرحا، وهذا لا يصح. إذن وهذا الذي وده يستزيد في معرفة أقوال أو بالأحد صح أحكام المعلقات يروح للنكت لابن حجر على ابن الصلاح، قد ذكر نماذج منها بعد أن بين هذا الكلام الذي قلته على التقسيم، وضح أكثر بالأمثلة، جاب لي كل شيء صحيح عن شرط مثل كذا، صحيح عند غيره مثل كذا، حسن مثل كذا، ضعيف منجبر مثل كذا، ضعيف غير منجبر مثل كذا، ثم بين بالأمثلة. فأنا قلت لك عموما موضحا بالتفصيل بالنكت على ابن الصلاح لابن حجر الذي حققه فضيلة الشيخ الدكتور ربيع هادي مدخلي. أو بالأصح حقق جزءا منه. يا إخوتي إذا أردت أن تحفظ، فأنا في تسجيل هذا مهم جدا طالب العلم. لا أقول إذا أردت أن تحفظ وأن تجمع في حفظك بين الأسانيد والمتون بلا تعب، إذا أردت أن تحفظ وأردت أن تحفظ الأسانيد والمتون بلا تعب، فعليك أحد ثلاثة كتب. إذا أردت أن تحفظ فتجمع بين الأسانيد والمتون بلا تعب، فعليك أحد ثلاثة كتب. الكتاب الأول التمهيد لابن عبد البر. كيف؟ لأن التمهيد لابن عبد البر رتبه على شيوخ مالك، فمثلا ذكر روايات نافع عن ابن عمر، ثم يورد 20 حديث مالك عن نافع عن ابن عمر، يورد 20 حديث، فما يمديك تحفظ هذه 20 متون إلا تحافظ السند، لأن السند نعرف متكرر، رواية مالك عن نافع عن ابن عمر ثم يورد، ولا مثلا يقول رواية مالك عن هشام بن عروة عن كذا ثم يورد 30 حديث أيضا، ما يمديك تكمل المتون التي لأنها تكررت بإسناد واحد، ما يمديك أن تكون حفظت الإسناد والمتن. ليش؟ لأن المتون كثيرة والإسناد واحد، فتحفظ السند والمتن معا. إذن الأول كتاب التمهيد لابن عبد البر، وإن شئت أن تأخذ التقصي فهو بمنزلة الفهرس لذلك الكتاب، كتاب التقصي لابن عبد البر أيضا. لماذا هذا الكتاب؟ لأنه جمع أسانيد موحدة لمتون متعددة، فتكون حفظت الإسناد مع تكرار المتن، تكون تحفظ الإسناد وبنفس الوقت حفظت المتون، فتحيي علم الإسناد، تحيي علم الإسناد، بخلاف ما لو كل حديث مثل له إسناد جديد يصعب عليك. لا، إسناد واحد ورد تحته 20 15 30 على حسب كثرة الرواية مالك عن ذلك الشيخ، فأنت تحفظ متون متوالية لإسناد واحد، لا يمديك تحفظ هذه المتون إلا وأنت حافظ الإسناد، فتكون حفظت الإسناد ومتنه، يروي لك أول السند ثم يقول وبه ثم يأتيك متن، وبه ثم يذكر لك ذلك المتن. إذن ميزته أنه يكثر من المتون المتعددة لإسناد واحد. الكتاب الثاني هو كتاب تقريب الأسانيد للإمام العراقي الذي شرحه هو وابنه في كتاب طرح التثريب. تقريب الأسانيد، الإمام العراقي عبد الرحيم بن حسين العراقي توفى سنة 608، ولد له أبو زرعة أحمد، فكان يتمنى أن يحفظ السنة بمتونها بأسانيدها. لما عبد الرحيم بن حسين العراقي إمام في الحديث، سوف ذكر لنا تخريج حديث الإحياء وتخريج كذا كلها للعراقي اللي هو هذا المؤلف هذا الكتاب تقريبا الأسانيد. ثم هذا الكتاب شرحه بكتاب طرح التثريب، وكمل هذا الشرح ابنها الذي ألف له الأصل وهو تقريب الأسانيد. وشلون؟ فيك أحاديث أو بالأصح أسانيد قيل إنها أصح الأسانيد، مثل مالك عن نافع عن ابن عمر، فجمع 16 سلسلة مما قيل عنها إنها أصح الأسانيد. فكان يورد الذي أصح الأسانيد ويورد عنه عدد من الأحاديث، ثم يورد الإسناد اللي قيل أنه أصح الأسانيد ثم يورد عدد من الأحاديث. فما يمديك تقرأ على حديث حد حول إسناد ما قيل عنه الأصح إلا وأن تحفظ السلسلة، فتكون حفظت أسانيد بأسانيد ومتون مما قيل أنه أصح ما ورد عن رسول الله. وهذا ألفه لابنه حتى يسهل عليه عملية حفظ المتون والأسانيد، فاستفاد الابن. بينما البلوغ ألفه ابن حجر لابنه محمد، وما حفظه محمد، حفظه المسلمين فيما بعده، أما العراقي حفظ ابنه هذا الكتاب. إذن تقريبا الأسانيد لماذا يعتبر سهل؟ لأن فيه إحياء لسنة الأسانيد. وليش؟ لأنه أولا هو في ست لا يعدو عن 16 إسناد، هذه 16 كلها قيل عنها أنها صح الأسانيد، هذه 16 التي قيل عنها صح الأسانيد فيها أحاديث يجمعها إسناد واحد، يجيب لك الإسناد الأول وكم من حديث ومن الإسناد الثاني إلى 16 كاملة، فتكون لا كل إسناد أصح إسناد قدروا عدد من الحديث حمك الله، ثم يأتي أصح الأسانيد بسند سند ثم يذكر حدره حديث متعددة. ما يمديك تكمل الحديث المتعددة عن أصح هذا الإسناد من الواحد من 16 إلا وحفظته، فتكون حفظ أسانيد ومتون مما قيل عنه أصح أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها حمك الله. إذن تحيي علم الإسناد ولما تحيي بسهولة بخلاف ما لو كان إسنادا ضعيفا أو إسنادا لا يتكرر لما حديث فإنه متعب. هناك كتاب أسهل من دوري كلهم لابن حجر، كتاب سلسلة الذهب، كله مالك عن نافع عن ابن عمر، كل الكتاب اسمه مالك عن نافع عن ابن عمر، فيورد لك الأحاديث اللي وردت عن نافع مالك عن نافع عن ابن عمر، ففي الإسناد واحد لكنه أحاديث بإسنادها مالك عن نافع عن ابن عمر. هم يقول يذكر لك ما الكتاب كله بما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر، فتحفظ الأسانيد ومتونها بإسناد واحد، يعني يمكن تحفظ الإسناد قبل ما تبدأ بالكتاب. إذن كتاب رائع اللي قبله يا جماعة، رائع، لا تختلف كل واحد من غير الثاني، كلها صحيحة، كلها من أصح ما ورد عن رسول الله. يعني مثلا من الأسانيد الأصح عن أبي هريرة، من الأسانيد الأصح عن عائشة، ثم يذكرها ويرد عنها حديث، يرد بها حديث، تكون حفظت الإسناد والمتن. يعني يريد لك إسناد مما أصح ما جاء رسول الله ثم يورد الحديث. يعني من خلال الخبرة ما تستطيع تقرأ على أحد الخمسة إلا أن تحفظ إسناده، فتكون كل إسناد حفظته بمتنه، كل متن حفظته بإسناده، كل إسناد حفظته أو بكل متن حفظته بإسناده لأن تكرر عليك بخلاف. وبعدين من أصح ما روي عن رسول الله، فتجمع بين كثرة المثول لإسناد واحد مع صحتها، ممن قيل إن هذا أصح إسناد عن النبي إطلاقا، لأن اختلفوا في أصح الأسانيد لأحمد الرائي والشيخ البخاري الرائي وفلان الرائي، هو جمع ما قيل عنه أصح الأسانيد ثم إنه جعل لكل سند عدد من الحديث بإسناد واحد كلها بهذا الإسناد، وبالتالي تحفظ أي شيء، تحفظ مثلا من أصح ما قيل بإسناد واحد، ثم تنتقل للإسناد الثاني تحفظ فيه. هذه من أعظم ما يحيي علم الإسناد. الآن الشباب الله ينفع فيهم تجد أنهم كثيرا ما يحفظون متون، هذه نعمة، كل ما يمكن حفظه جيد، لكن أنك تحفظ إسناد متن نعمة. فإما أن تحفظ عن طريق الشيوخ وهو اللي هو التمهيد أو التقصي شيوخ مالك، وإما أن تحفظ في أصح الأسانيد، وإما أن تحفظ من قيل عنه سلسلة الذهب. كل الكتاب مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر، لازم يصل إلى مالك عن نافع عن ابن عمر ما قيل فيه أصح الأسانيد هو الكتاب، كل محققة كل مطبوعة. الطرح التثريب وتقريب الأسانيد مطبوع ومحقق، حتى التمهيد مطبوع والتقصي مطبوع اللي هو يعتبر كأنه فهرس له، أصح الأسانيد مطبوع للحجر. لكن فهمتوا مش أنا أقول، مش أنا أريد، أنا أقول كثير من الشباب ما يحفظ المتون، وهذه نعمة يعني لا نقلل منها، بل كان سلفنا بهذه الصورة. لكن الذي يريد يحيي علم الإسناد بلا تعب، الذي يريد يحيي علم الإسناد بلا تعب، إنه بدل ما يروح يدرس كل حديث بسند، فقد يكون الحديث الواحد له عدة أسانيد وتختلف عليها الرجال وكذا، وقد يكون صحيح وقد يكون ضعيف، عندئذ يتعب. بينما لو جاء إسناد واحد ثم 15 حديث فيه، ما يمدي يحفظ هذه المتون إلا وهو حاضر السند، فكل حديث عرفه بسنده، وهذه نعمة تحيي علم الأسانيد التي كانت حية في يوم من الدهر. خلاص علماء، لك أن تقول مثلا كيف أحفظ الأحاديث يا إخوتي؟ أنا ألاحظ بعض الشباب عنده همة للحفظ لكن نجد تطبيق ما حفظ. ليش؟ لأنه لابد أن تحط لك منهج في الحفظ، إذا ما عندك منهج في الحفظ ما تقدر. أولا وقبل كل شيء تأتي بأن يكون لك زميل أو زملاء إذ وحدك ما تستطيع، ثم تحاول أن تجعل لك برنامج مسبق من حيث الكمية والوقت. فمثلا تقول سأحفظ في كل يوم 3 أحاديث، واجعل الأمر مبنيا على الأقل، لا تقول 20 حديث ثم تحفظها يومين تصير 3 أيام، كل 3 أحاديث، لأنه يوم تنشغل يوم ما تستطيع ويوم كذا، ثم إنه يجب تجعل لك، ثم اجعل لك يوما في الأسبوع أو في كل 15 يوم لإعادة حفظ كل ما سبق، ثم ابن عليه. وإياك إياك أن تمل من القلة، فإن القليل الدائم خير من كثير لا يدوم. أنا أعرف لكم إمام مسجد كان يحفظ من كل يوم حديثين من رياض الصالحين، ثم إنه يلتفت إلى المأمومين ثم يقرأ لهم الحديثين ويفسرهم ويشرحهم. مده لو حافظ كل رياض الصالحين حديثين بس، لكنه استمر. بينما بعض الشباب يجي يحفظ لك 50 بيوم ولا 40 بيوم، هم يجي يتعب يترك. لكن لو أقول لابد أن تحط لك منهج في العدد والزمن، واجعل أن العدد في أقل عدد ممكن تحسبا للظروف، لأنه لأن يكون معك وقت في الزمن خير من أن يكون ليس الأمر كذلك. ثم اجعل لك زميل واجعل لك وقت، حاول بكل ما تملك ألا تغيب عنه ما استطعت. أما إذا سوفت إنك أو كنت وحدك أو أنك أتعبت في نفسك أو ما كان لك برنامج مسبق، ثم اجعل لك من ضمن برنامجك جزء للمراجعة فقط، ثم ليكن لكم طريقة في الحفظ. لا بد أن تتفقوا على كيفية الحفظ، ما الذي يعتبر حافظ منه من الذي لا يعتبر. وعندي أنه هنا قلل العدد وتشدد في الضبط، قلل العدد خلاها ثلاثة لكن لا تخطئ في حرف منها، أجي من تحط 10 وتخطئ في 5 منها. قلل العدد وتشدد في الضبط، وليس بغريب تقول لزميلك اليوم أنت مع ضبط خلوه يرجع بكرة، أزي من أن تتساهل معه، لأنه إذا كان ما حفظ وقت الطلب وقت فإنه كل يوم يزيد نسيانا. ولذلك كان سمعت بعض مشايخنا أن يقول كان السلف إذا أراد أن يحفظ القرآن يردد الآية أكثر من 70 مرة، يبتدي بحفظهم. يعني واحد من المشايخ يقول كنا نتعايا في القرآن، يقرأ الآية ونعطيه رقمها، ثم إننا يعني وصل بنا الأمر إلى أمرين وكلاهما غلط، يعني حتى لما أقوله بس شوفوا بشدة حفظهم. الأمر الأول أنه يعطينا الآية وأعطيها الآية اللي قبلها، يقول اللي بعدها طبيعي تتوارد الخواطر، لكن اللي قبلها ما يجيبها إلا واحد حافظ صح. ثم إننا صرنا أشد من هذا، صرنا نقرأ الآية السورة من الآخر إلى الأول، يعني من شدة حفظهم. وهذا غلط طبعا، لكن هم دليل على أنهم فعلا ضبط. يقول قلت له يقول يعني سهل أنك تعطيه الآية يجيبك اللي بعدها في تقارب، يعني لكن اللي يجيبك اللي قبلها صعب. عندئذ يعني حفظوا حفظا. توقفك الثلاثة البخاري، البخاري كان مختصر ما فيه إلا مجرد الصحابي ولا فيه متون ولا فيه أسانيد، وإن شئت بأسانيد البخاري تتعب كل حديث له أسانيد، بدون أسانيد أمره واسع، بدون أسانيد رحل مختصرات البخاري ومسلم التي بعد سلسانيد ومكررات. هذه مسألة ثانية، لكن أنا ودي إذا كانت عندك أن تروح تستفيد من فعل الشيخ يحيى والشيخ خليل المديفر، فإن لهم طبعات معتمدة في زيادات البخاري على مسلم وزيادات البخاري على مسلم على البخاري، فإنهم جاءوا بالعبارات الزائدة في كل حديث ثم إنهم جمعوا الألفاظ، فأحيانا يعتمدون لفظ، أظن فهمت أنهم يعتمدون لفظ مسلم ويضيفون بعض العبارات التي موجودة في البخاري، فهم لهم خبراتهم مستفيد منهم. لا كل واحد برياضة أحد بالقصير. لا لا يحيى مو مخاضي، شفته في مكة عنده برنامج في مكة 45 يوم يحضرون البخاري ومسلم. لكن إذا أنت بيستند متون يعني لما أنت تقول إيش أحفظ كما قال لك أول 40 نووية ثم العمدة ثم البلوغ إذا أنت بتحفظ ثم بعدها أمامك البخاري متونا المسلم مع المقارنة ثم على أصحاب السنة. لكن أول ما تبدأ في البلوغ أول ما تبدأ في الأربعين النووية ثم بعمدة الأحكام ثم في البلوغ ثم إن شئت في توسع في الكتب البخاري ومسلم أو غيره. لكن إذا أنت تريد أسانيد مع المتونية فعليك بالطريقة اللي قلت لك في ثلاثة الكتب التمهيد أو التقصي تقريب الأسانيد وأيضا سلسلة الذهب. وميزة مثل ما قلت لكم حديث إسناد يتكرر بمتون متعددة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.